رحمة الله عليه.
وسياق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الجملة حتى يعظم تعظيم الناس لها. وفي قوله لم يحرمها الناس ما ظاهره أنه معارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن إبراهيم حرم مكة. والجمع أن يقال إن الذي حرمها الله عز وجل إن الذي حرمها هو الله عز وجل، والذي أظهر التحريم هو إبراهيم. ولا بأس أن يضاف الشيء إلى من بلغه، أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند عرش المسيح، وهذا جبريل رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه القرآن، وقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأضاف الله القول إلى جبريل ثم إلى محمد، لأن جبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحمدا بلغه أمته. فيكون تحريم إبراهيم إضافة التحريم إلى إبراهيم لأنه نعم مبلغ عن الله عز وجل. وفي هذا أيضا دليل على تأكيد تحريمه وأن تعليمها وتحريمها من الإيمان بالله واليوم الآخر. ولهذا قال فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، نعم أن يسفك بها دما، والمراد بذلك الدم المعصوم، وإلا فلو ارتد مرتد في مكة قتلنا في مكة، ولو زنى ثيب بمكة قتلناه بمكة، ولو سرق سارق بمكة قطعناه بمكة. فإن قال قائل أرأيتم لو أن أحدا فعل ما يهدر دمه خارج مكة ثم لجأ إليها هل يقتل أو لا؟ دمها الآن غير معصوم لأنه فعل ما يوجب القتل، هل يقتل في مكة بعد أن لجأ إليها أم لا؟ فالجواب لا يقتل لأنه لجأ إلى ملاذ. فإن قال قائل إذا قلتم لا يقتل لازم من هذا أن جميع الزناة في الدنيا إيش يلجؤون إلى مكة لجوءا شرعيا لا في أسبوع، كل من أرأى من حصل عليه ما يوجب قتله أتى إلى مكة. فجواب نعم هذا يلزم إلا إذا علمنا كيف نعامل هذا الذي رجع إلى مكة، هل نعامله على أنه قادم قدوما عاديا يتمتع بالسكن في البيوت ويتمتع بالأكل والشرب، أو نعامله معاملة صديق؟ الجواب الثاني. ولهذا قال العلماء إذا رجع إليها يضيق عليه فلا يوافق ولا يؤكد ولا يشارك ولا يشرع ولا يؤوى، يضيق عليه فيبقى في أسواق مكة وحيدا غريبا ولم يبقى، يعني ما دام الطعام لا يقدم إليه والشراب لا يقدم إليه، إن بقي إن كان معه طعام حتى ينتهي طعامه، وإن لم يكن معه طعام فسيرحل في ثاني يوم أو ثالث يوم وحينئذ يقتل. هذا هو المشهور عندنا في مذهب الحنابلة رحمه الله. طيب، وقوله ولا يعضد بها شجرة، هذا أيضا مطلق والمراد بل هذا عام، لأن شجرة نكرة بسياق النفي أو النهي عام، والمراد شجرة الحرم، أن الشجر الذي غرسه الآدمي فهو له فهو له. ولهذا نظائر يفرق فيه بين ما اكتسبه الآدمي وما كان من عند الله عز وجل. أرأيتم نقع الماء في البئر لا يجوز بيعه، يعني الإنسان عنده بئر فيها ماء أراد أحدا يجلي جلوه ويطلع الماء إلا بفلوس، هذا حرام. يجوز. لكن لو أن صاحب البئر أخرج الماء ووضعه في إناء فحينئذ يجوز، يجوز غيره. كذلك الشجر، إذا غرس شجرة في مكة فهي ملك، افعل بها ما شئت. وإذا غرس، وإذا خرجت شجرة من الأمطار بدون غرس آدم فهي إيه؟ فهي مخترعة، لا يجوز أن تقرأ. فإن قال قائل ما تقرون في أرض خططت لتكون مساكن وفيها أشجار، أشجار حرامية يعني ما هي من ذات الآدم، ماذا نصنع؟ هل نقطعها؟ مشكل. هل نبقيها؟ مشكل. قل لي أنت مش معنى الإشكال؟ وش المشكل؟ أنا قلنا إن قطعناها مشكل إن أقلناها مشكل، ما هو الإشكال؟ وهي نهي عن قطع، هذا الإشكال. وإن أبقيناها لم ينتفع الأرض، هذا مشكل. فأرى أننا في هذا إذا ألجأت الضرورة فيها قطعها تقطع، لأن الله أباح لنا الميتة أن نأكلها عند الضرورة. فهذه مثلا إذا كان لابد أن هذه الأرض تخطط وتسكن وتعمر وفيها شجر واضطررنا إلى ذلك فلنقطعها. طيب كذلك أيضا في الشارع، لو أردنا أن نفتح شارعا جديدا والطريق كله شجر، إن أبقينا الشجر في الطريق لم ننتفع بالطريق، وإن قطعنا الشجر وقعنا في النهر فماذا نصنع؟ فالجواب كما قلنا في الأرض المخطرة، إذا كان لابد أن نفتح الطريق من هنا قطعنا الأشجار، كما يباح لنا أكل الميت للضرورة. وإذا كان يمكن حرفه إلى جهة أخرى فلا نقطعها. إذا نبتت في الطريق بعد أن كان طريق وضيقت على الناس وليس هناك طريق آخر، هل تقلع أو لا؟ نعم تقلع، لأن إذا أبحنا أن نقلعها ابتداء فكيف بمن قرأت على الطريق؟ نعم.
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد غائب.
هذا الإيراد الذي أورده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن تبليغه وتعليمه، هو عرف أنه صلى الله عليه وسلم قاتل فيها نفسه في أرض الفتح، وعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس أسوة به، فسوف يحتج المحتج ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل فيها. فأجاب بأن هذا من خصائصه، لأن الله أذن له ولم يأذن لغيره، يعني ما أحل في أحد من الأنبياء إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ساعة تبليغ. وهذه فيما تفيد أن الأصل الاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يرد ما يدل على إيش التخصيص. ففي القرآن الكريم قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة، يعني أحلنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش خالصة لك من دون المؤمنين، فبين خصوصية وهنا بين خصوصية أيضا. فهذان المثلان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له خصائص يختص بها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله الخصائص التي للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوها في كتاب النكاح من كتب الفقه، لأن أكثر ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالنكاح، فلذلك ذكروها هنا وفي هذا دليل على جواز النسخ مرتين. النسخ الأول إحلالها بعد أن كانت حراما، والثاني تحريمها بعد أن كانت حلالا. هذا ما لم تكن الإذن من الله عز وجل مقيدة مؤقتة، فإن كانت مؤقتة فلا نسخ إلا مرة واحدة. وهذا هو الأول، يعني إذا كان الله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقاتل في مكة بفتحها، ثم لما قاتل في آخر النهار منعه، فيكون هنا النسخ كم؟ مرتين. أول النهار نسخ للتحليل إلى الخل، وآخر النهار نسخ من الخل إلى التحليل. أما إذا كان الله عز وجل قد قيدها وأذن له أن يقاتل ذلك النهار فقط، فالنسخ مرة واحدة لكنه نسخ مؤقت. وأيا كان، يعني لو حرم الشيء ثم وحل ثم حرم، هذا المحضر على الله، لله يفعل ما شاء، له الحكم أولا وآخرا. وأيا كان، يعني لو حرم الشيء ثم وحل ثم حرم، هذا المحضر على الله، لله يفعل ما شاء، له الحكم أولا وآخرا. فإن قال قائل كيف أحلت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء؟ فالجواب أحلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما لها لا استهانة بحرمتها، تعظيما لها. حجيب. نعم، ليش؟ خلصها من الشرك، صارت بلد توحيد بعد أن كانت بلد شرك، وبلد إيمان بعد أن كانت بلد كفر، وهذا لا شك أنه من تعظيمه. ولهذا لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه في ذلك اليوم: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب سعد، اليوم الذي تعظم فيه الكعبة. اللهم صل وسلم عليه. ثم أخذ الإمرة منه وقيادة إلى ابنه قيس بن سعد. ما هي الساعة التي أخل له فيها القتال؟ قلنا إنه من طلوع الشمس إلى العصر بقدر الحاجة. ونعم.
فقيل لأبي صريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بقربة.
في هذا الحديث فليبلغ الشاهد الغالب، وجوب التبليغ على من بلغه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من لم تبلغه، سواء شاهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قرأ سنته. الواجب تبليغها للناس حتى يصبح الناس كلهم عارفين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أمره بتبليغ الشاهد الغائب دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، هو أنه ينبغي أن يرثه الآخر عن الأول. وفي هذا الحديث أيضا قيل لأبي شريح، لم يذكر القائل لكن جرت العادة أن مثل هذه الأمور العظيمة الكبيرة يستفهم عنه، وإلا لكان يقول القائل هذا لا يعني، فلماذا يسألون؟ لكن يقول هذه مسألة كبيرة عظيمة، لا بد أن يعرف ما جواب عن المسائل. جواب عن المسائل جواب المتعلم المعجب بنفسه الجاهل بالشريعة. قال: أنا أعلم بذلك منك. وهذا غير صحيح، لأن هذا شريح ينسبه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا علم. أما كلام عمرو بن سعيد فإنما قاله من رأيه، فيكون قول عمرو بن سعيد مبنيا على إيش؟ على جهل، وقول أبي شريح على علم. ثم قال إن الحرم لا يقيد عرضه. وعلى كلام أمر لو أن إنسان عاصي وجب عليه حد أو تعذيب ولا جاء إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد والتعذيب، وليس كما قلنا فيما سبق أن يضيق عليه حتى يخرج، لكن هذا غلط من عمرو المسعود. كذلك أيضا يقال ولا فارا بذنب، يعني لو قتل رجل آخر وثبت عليه القصاص وهرب إلى مكة فالحرم لا يعيده، وعلى كلام أمر يقتل في الحرم لأنه لا يعيد. طيب ولا حرب، هل بلية أي بلية توجد أن يقتل فإن الحرم لا يعيده. وقصده بذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لا يعيده الحرم حين خرج عن ولاية بني أمية، لأن عبد الله بن عامر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كون خلافة في مكة في الحجاز، مكة والمدينة، وبني أمية في الشام، فاعتبروه خارجا عن بيعته ولائدا بالحرم، ولذلك قاتلوا. ولكن حسابهم على الله عز وجل، هم قتلوا واستحلوا الكعبة حتى إن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يضرب الكعبة بالمنجنيق والعياذ بالله. ويقال والعهد على التاريخ إنهم محاصرين مكة وأرسل الله تعالى عليهم الرعد الخاصم والصواعق، فقيل له للحجاج ألا تخاف؟ قال لا، هذه قعقعة الحجاج. فالله أعلم هل هذه مكشوفة عليه أو صحيح. وعلى كل حال الرد المعروف بأن لديه غشما وظلما وله حسنات، لكنه سيئات تغلب على حسنات. سليم
لعن الله
هنا
ومسجدك.
لعن الله هنا ومسجدك. نعم. من كبائر الذنوب أن تؤوي المسجد، واجب أن تطلبه وأن لا تنزله بغيابك. الفرق بينهما أن من فعل ما يوجب الحد في الحرام انتهك حدود الحرام فلا يكون له حرمة جزاء وفاقا، وأما من كان خارج الحرم ثم لجأ فهذا يعتقد تعظيم الحرم وأنه ملجأ ومعاد. انتهى الوقت، نشوف ياخذ وشنده
هذا الحديث المبدل الشاهد القائد.
نعم،
مثل هذا الحديث مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ عنه ولا آية.
نعم،
البعض ما يستدل بهذه الأحاديث الإنسان العامة الذي ما عنده إلا سمع حديث واحد يقضي داعية في الناس، هذا المنهج السليم
لأنه يبلغ ما سمع فقط بشرط أن يكون أن يكون عنده علم لعله مسلم. فلا بد، أنا أرى أن لا يدعو أحد إلا بشيء يتيقن، هذا واحد. ثانيا، إذا وجه دليل الأسئلة بعد الموعظة فلا يجيب إلا عما يتيقن، لا يقول أنا صرت الآن شيخ وسألوني عما بدالك. نقول الإنسان حال يبدأ كل ما تقول أيها الشيخ حرام، ما تقول حلال، ما تقول واجب، ما تقول في التفصيل، ترى يمكن بعض الوعاظ على هذا الوجه. نعم، يمكن ما يجوز. إذا سئلت عن شيء تعرفه مثل الشمس أجل، وإلا قل الله يعطي لا علم عندي في هذا وأسأل، تبرئ ذمتك ويعرف انك رجل متكبر ويوثق بالتاخر. أبين؟ هكذا يا ابن جنة؟ هذه طريقة، هذه الطريقة شيء ماضي ما يقال إن شاء الله. ها كيف المستقبل يعني؟ رحمه
الله تعالى في صحيحه في كتاب جبال الصيد باب لا يشترى الصيد الحرام. حدثنا محمد بن مهنا قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من النهار لا يقبل خلاها ولا يعرض شجرها ولا ينثر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلى المؤذن. وقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر بحرارتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر وعن خالد بن أبي كريم فقال هل تدري ما لا ينثر صيدها هو إذ نحيه من الظل ينزل مكانه.
هذا هذا الباب فيه توعدنا ان الله تبارك وتعالى هو الذي حرمنا ونسبه تحويلنا الى ابراهيم نسبه ابهار لا ابتلاء. ومنها ان مكه لا تحل لاحد قبل رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تحل لاحد الا وهذا واحد يعني لا يحل لأحد أن يتحل مكة بالقتال فهي لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يحل لأحد بعده. لكن لو قاتل أهل الحرم ومنعوا الناس أو جاء الناس من خارج وقاتل أهل الحرم هل لهم أن يرفعوا عن أنفسهم؟ نعم يقول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم ما قال فقاتلوهم اقتلوهم بمعنى انه مباح دمهم حتى بعد انتهاء القتال لان هؤلاء المسلمون قاموا لكم لم يقل ان قاتلوكم فقاتلوهم بل اقتلوهم وهذا ابلغ. وعليه فهذا الحديث لا تحل لأحد بعدي هل نقول إنه مقيد أو نقول إنه إنما ذكرناه من هذه السورة التي دلت عليها الآية لن يدخل الحديث أصلا؟ الجواب الثاني لأن الذين يقاتلون ليصدوا الحرام أو يقاتلون بالدفاع عن قبل وقاتل لم يستحلوا مكة فالمكة عندهم مخترمة لكن يقاتلون لمن لا جرى عنهم إن كانوا المقاتلين جاءوا من خارج أو يقاتلون ليتمكنوا من حقهم في ذلك المكة. والفرق بين هذا وهذا بعض أين يقول عليه الصلاة والسلام وإننا نحل لي ساعة من النهار سبق عنه ثم الشمس لا أخبارها لا يقبل خلاف ولا يقبل كذب ولا ينقل ولا ينقل ولا تلتقط من قبلها إلا النهار. هذه أربعة لا يقبل خلاف من حشيش فلا يحب لأحد أن يخش من مكة ولو لجهائمه ولو ليبيعه ولا احتاج به. فإن قال القائل وهل يجوز أن يرعى إبله وغنمه وبقره فيه فيها أو لا؟ فالجواب يجوز يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بإبله ويجوز ترعى وتعرفون أن الرعاة وقف لهم بفرق النبي بإبله وتأجيل الغنم ولا يمكن أن يتمنى أعطاه الإبل أو الغنم. فهذا جائز بالإجماع. راعي الغنم بإذن أو الإبل أو البقر. طيب ثاني يقول ولا يغضب شجرها لا يغضب عن يوم والشجر لا يغضب قائل كشجر الطلح والعرش وما أشبه لا يغضب عن يوم. طيب لو كنت من هذه الشجر على قبيل ولها غصن متجانب يؤذي النار فهل يجوز قبضه؟ نعم يجوز لا يجوز. فإن قال قائل ألستم تجنبون قتل الصيد إذا طال على الإنسان في مكة؟ الجواب لا يجوز هذا لأن إذا طال على الإنسان الضبر الضبر حلال وهو مسلم أو منكر ولم ينتهك إلى القتل فهو قتل. فلماذا تقولون في الشجر يتدلى غصن على طريق رؤي المرضى لماذا لا تقولون انها صائمه الجواب يبدو نعم لو ان الشجر لما احدثت الاب جعلت تمشي من اجل ان تؤذيه او تعني عمل بدون نفع لقطعها من الله يجوز لان هذا يحدث طارئا لكن ماذا هل يبقي هذا الرسل يؤذي المسلمين؟ نقول ذلك ينمو الجنة يعني يحرمه الى جهه اخرى. فما قال فقهاء رحمه الله لو تدلى غصن شجر على جارك وجب عليه اذا طالب الجار ان تلوث حتى لا تاذى به. طيب ولا ينصر صيدها ولا ينصر صيدها اي يكره ويكن مقيدا لما قال اسمها عند الله ان تخرجهم عن كل شيء يجب ان كان محرم لا ينصر سواء كانت القلب مضطرب من بين الشجره او كان على قصد مغذب أو كان عيشه لا تنكره أي تطلب ورمي رمي جاهز أو جاهز هذا الجاهز إذا كان تنكره محرما فكيف بما في قصر فمن دون قصر ثم بطيران اضطرني بشيء هذا قال الضمير نقول كلمة لأن كان في السبب لو يكون في قطر الأرض في مكان فأنت السبب وإحارت ضمان على مصدر الدين غير ممكن إذا قال قال حمامة وقعت في أي شيء أن يجب أن يجيش مطاع يجيش إذا نقول لا لا أيضا نفي نعم أقل نوعا من الثلاثة لكن كل لو أن هذه الحمامة وقعت هل لك أن نقرها أو لا؟ إذا كنت تريد أن تغلق لا فلا تقول هل نقرها؟ الجواب نعم لأن ذلك ليس وإبقاؤك إياها إكرام لها فإذا كنت محتاج إلى أغلب الزوجية كان حق أن تغلقها لكن إذا أمكن أن تغلقها برفق لعلها تبقي فهو أولى. فالقول صيدها ما هو الصيد؟ كل حيوان كمل يعني كل يوم في الأرض على دم وجوح أصلا وقول لا نصر حيوان إذا كان الصيد لا بنصره صيدها أو كمل نكسر الطيور التي ضربت في مكة لازم إذا كان صدلة تمثلهم الجواب نعم ونقتلهم وأجرأهم كيف هذا؟ يقوم هذا بأن يقتل الإنسان بخيل من الحلم كحمى من الحلم أو أرنب أو أبان دخل بين الحلم فهي ملك له أن يجحها ويقتلها وكان الناس في عهد عبد الله بن زبيد رضي الله عنه كانوا يرجعون الخيل في شومه لكنه يعنى به من لأنك لما أخذت من الحلم ملكت فأرجو وليس قلبا أيضا وقال بعض الفقهاء رحمه الله إذا دخلت بالقلب إلى حدود الحرم وجب عليك أن تطلقه سبحان الله اطلقه تهل الناس إذا قدرنا أنها غزال تساوي 500 ريال أطلقها إذا أطلقها وإذا كانت في العثمان فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن العثمان طيب أهل الأثر حنان نعم من جهة بحر إلى أقارب له الشقاء إلى أقارب له بنفسه في القصر إيش في حنان النوم في المكة في الحرم على رأيها هؤلاء الفقهاء رحمهم الله يقولون افتح قرة الخيل وإن أحد أخذها فقال لها خلال لكن هذا قول من الفرق قال الصواب أنه يدور الإسلام أن يفتح الخيل إلى مكة ويبقى ملكه عليه يتفرق فيه كما شاء الرابع والثاني لا يقتل خلاف ولا يرد شوك ولا نحفر كلبه ولا تلتقطه لقطه لقطتها الا المعذبه اي يعني لو وجدت نفسك لقطه تمام الف منك لا تعرف الا اذا اردت ان تعذبها نفسا قال الفقهاء سنة وقال الآخرون تعذبها من الدهر حتى لا تنام في الدهر لأن يعذبون أيهما أصح الثاني لأن تعذبها سنة لا نظهر من جهاز نقص على وجهه يقول ماذا رأوا ما سوى وهذا من احترام ما في نفسه فإن أخذت الألف إن عبدكم نبدا احفظ في الدين وعبدكم النجاح أنا وعبدكم في مكان وجود في نفسه يقول هذا فيه مشقة فيه مشقة شديدة نقول إذا كان من الشقة فجوابها أن تكون فإذا فرقته عنه وجاء الثاني وترى والثالث وترى فسوف يعود قعوده إلى العلم وهذا من مثل لما كان مكة تصور ودورها صغيرة والذين فيها عندهم خشية من الله لكن في الوقت الحاضر الآن إذا كان في مكة من يبث الجيبة نعم هل أقول كان في الأرض أبنين واحد يقف وكان يبث أحد جيبة 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 وقاهية نعم اليوم إبقاء للقضاء في الأرض يعني غير على حسن فأنا أقول لكن من فضل الله أن السنة والطاعة الله جاءت إلا الحرام إلى أن ينفي جهة مسؤولة عن تلقي هذه الأماء الطائعة. فقلها أنت وأقل بيها بسهل. لو قال قائمة إذا لم يلعبها يا أستطيع هل لي أن أأخذها وأتفتح بها لفريدها؟ هذا محمد ترسيها. قد يقول القائمة أخذك بها وأتفتح بها خير من إبطانها حتى تأخذها في الله. وقد يقال حسن وقال قال سنسونة قال ولا تقل إلا إمام. قال يا رسول الله إلا الشرك فإنه لطاعتنا وقلوبنا. هذا المسلم من قبله لا يصل أحد يعني أن يدخل من هذا النوم عشيد عشيد وعبارة عن شجرة كلها رجال جيدة وإلى ذلك صارت من أحسن ما يكون للوقوف فيستعمل لأنها بسرعة والنار هي في الوقت ليست كتابة هذا وقتنا هذا ما عليك الآن تغرق الجناد تستعمل النار لكن فقط ماذا يجبون الدم ماذا يتحقون ماذا تعلم النار فكانوا يستعملون الإرث واختارهم جمع الباب سوار وفي لفظ لقلبه يا محددين ولا مانع ان يكون يجتمعوا السوار والحجر لكن قولها قبول نعم كتابنا وقبول كيف ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبور تحفر وتلحم ويوضع عليهم في اللحم ثم يصف عليه اللبن ثم يوضع في خلل اللبن الإرث ويضرب عليه السم من أجل ألا ينهال التراب على الميت في القبر فيحتملونهم في القبور. كان العباس رضي الله عنه يقول يا رسول الله هذه حاجة ملحة يحتاج إلى الإحياء والأموات واجتنابها صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإرخ إلا الإرخ المستثنى من قوله لا يقتلع خلاء. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإرخ. يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الاستثناء بعد فراغ المستثنى منه وإن لم ينهي المستثنى إلا بعد فإنه صحيح. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله منهم من قال إن الاستثناء لا يصح إلا إذا نواه المستثنى قبل تمام الكلام. فإذا قال رجل لنسائه الثلاث أنتن طوارئ أنتن طوارئ فقال له ابنه يا أبي إلا أمي قال إلا أمي علشان نعم تطلق لما تطلق لا القول بأنه لا بد من أنه يحدثنا قبل في أمي السكنين تطلق ما ينفعل كذلك. وعلى القول الواضح الذي هو مقتضى هذا الحديث نعم لا تقوى لأنه استثناه والكلام لا ينقص من بعد وعلم فلا يشترى نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه ولا يشترى اتصال المستثنى بالمستثنى منه لأن بين قوله ولا ينصر ضعيفها وقول التذكر فإنها جمع لكن الكلام واحد وهذا ينفعك كل الاستثناء. لو قال رجل، لو قال رجل للآخر عندي لك 10 دراهم، فقال له إلا درهم أو فتح أو فتح، فهنا لا يصح الاستثناء على رأي من يرى أنه لا بد من يده أو كان مستثنى، لكن يصح الدرهم باعتبار أن صاحبه اعترف بأنه محرم. فعلى كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يشترط الاستثناء، نية المستثنى قد تمام المستثنى ولا اعتقاده به، فهذان الكلام واحد. واعترف بهذا قصة سليمان عليه السلام لما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. في المحبه للقتال اقسم ان نطوف على 90 امرأة كل واحد تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال ابن الملك قل ان شاء الله كلمه ان شاء الله بناء على ما في قلبه من القوه والعزم. فجامع 90 امرأة جامعهن في ليلة فلم تلد إلا واحدة منهن شق لسان. سبحان الله الخلاق العليم يريد حجته ويبدو حتى لا تتألي على الله. إلا الأمر منوطا لمشيئة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله
لا يغل سرحهم ولا ينثر صيدهم ولا يلتقط لقطتهم إلا من أغرفها ولا يقتل خلاها. قال العباس يا رسول الله إن الإذخر فإنه لقيمهم ولبيوتهم. قال إن الإذخر.
هذا سبق عليه إلا أنه قال لا هجرة يعني بعد الفتح. وهذا النفي الذي يدل على العموم يراد به الأطراف أي لا هجرة من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها أو حتى تطلع من مغربها. فيتعين حل على أن المراد لا هجرة من مكة. وهذا فيه إشارة إلى أن مكة ستبقى بلد إسلام، لأنها لو صارت بلد كفر أعاذها الله من ذلك لهاجر أنت منها.
باب الحجامة المحرم. وكرى ابن عمر رضي الله عنهما ابنه وهو محرم ويتجاوى ما لم يكن فيه طيب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لعله سمعه منهما.
احتجم وهو محرم فهي بني على جواز الحجامه. ويلزم من جواب الحجامة إذا كانت في الرأس أن يحلق الشعر، وعلى هذا فحلق الشعر للحجامة في الإحرام لا بأس به، ولكن هل تجب فيه الفتية أو لا؟ الصحيح أنه لا فتية، لأن الله قال لا تحلق رؤوسكم حتى بأهل المحلة وأهل لم يحلق رأسه إنما حلق جزءا منه. كثيرا ما يسألني الناس في مكة يقول إنه حك جلده فظهر منه دم، يعني وفي الدم دم، ولكن هذا ليس بالصحيح. لو جرح الإنسان نفسه جرحا وجعل الدم يخرج فإن ذلك ليس حراما في الإحرام ولا علاقة له بالإحرام. وفي هذا جميل على جواز التداوي بالحجامة، ولكن يجب أن لا يباشر ذلك إلا حاذق، لأنها خطر، إذ أن الحجامة تفريغ الدم، وهذا يحتاج إلى من يعرف الدم الذي يمكن تفريغه والكمية التي يمكن أن تفرغ. وهل هذا سنة أو لا؟ الجواب لا، ليس بسنة، بل من احتاج إلى الحجامة فله أن يتداوى بها، ومن لم يحتج فلا يتداوى فلا يحتجم. يقول الناس لنا أن الإنسان إذا احتاج الحجامة فلا بد أن يحتج، بمعنى أنه إذا جاء وقت هيجان الدم في الربيع والصيف فإنه لا يقصر عن الحجامة أبدا، بل تصيبه الدوخة وربما الإغناء حتى يعتدها. وأما من لم يعتدها فلا يهم. نعم أوليد. نعم نعم، ابن القيم تكلم على هذه المسألة، متى تنبغي الحجامة ومتى تكره، يعني من ناحية الطبية.
بعد
الناس يبلغ عليهم مثلا
في
بلاد معينة في الغرب بنقه، ولا يستطيع أن يسافر إلى بلاد الإسلام، لا يستقبل فيها، وبلاد الكفر مفتوحة له، فهل مثل هذا يتصور لهم هجرة إلى بلاد الكفر؟ إذا كان لا يوجد دينه وجب عليهم هذا، هم إذا كانوا يوجد دينه فلا فرق بين هذه البلاد وهذه البلاد. لا تظنون ثالث. نعم
قولوا قوارد عمر ابن عمر ومكرم.
ايش
قوارد عمر ابن عمر ابن عمر ومكرم؟
نعم
قول الشيخ يعني له علاقه بالاحرام.
ايش
لماذا جاء في انقاذ
الاحتجاج؟ لان الكل إذا كان في الراس لابد يحترق الشروط.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل في وسط رأسه بلحى
جمل
يقول في الموضع في الموضع احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلحم جمل في وسط رأسه. باب تزويد المحرم. حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن حجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
هذه الترجمة من البخاري رحمه الله قريبة. باب تزويج المحرم، حيث تدل على أنه جائز، ثم استدل بحديث ميمونة. حديث ميمونة الذي ذكر ابن عباس وميمونة خالتهما يدل على جواز تزوج المحرم، ولكن هذا الحديث معارض في قول ميمونة رضي الله عنها نفسه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي حلال، وبقول السبيل بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني واسطة وهو أبو رافع قال إنه تزوجها وهو حلال. فأيما أدرى بالقضية، من القضية قضيته والسفير بينه وبين الآخر، أو من كان بعيدا؟ الأول لا شك، ولكننا مع هذا نحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعلم بتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان لم يعلم إلا بأي محرم قال إنه تزوجها وهو محرم. وهذا كما قلنا في جمعه رضي الله عنه هو من أين أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعضهم أهل من مكان، بعضهم قال هنا سببه ناقب يعلم بيته، وبعضهم قال هنا ركب. ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين هذه الروايات بأن كل إنسان حدث بنا بمثل، فهو نقول إن ابن عباس حدث بمثل لم يسمع أنه تزوج بها إلا بعد الإحرام، فقال أنه تزوج بها وهو محرم. على كل حال بعض العلماء يقول إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوج وهو محرم، ولكننا ليس لنا أن نقول ولا علينا أن نقول هكذا إلا إذا علمنا أنه تزوج وهو محرم بدون معارض. أما مع وجود المعارض فلا يمكن أن نثبت حكما قد عورض ونقول هذا من خصائص الرسول، لأن هذا يتطلب منا شيئين: أولا جواز التزوج في حال الإحرام، والثاني أن نجعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفهمتم الآن؟ إذن لم يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة وهو محرم، وإنما تزوجها قبل أن يحرم، ولم يعلم ابن عباس بذلك إلا بعد الإحرام، فحكم أهله. نعم. طيب هل يصح أن يتزوج محرم بعد الحل الأول؟ في هذا خلاف. فالمذهب عندنا أنه لا يحل، وإذا تزوج بعد التحلل الأول فالنكاح كافر، والصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز وأن النكاح كافر. نعم.
قلت ما حديث ابن عباس على حرم المدينة، حرم في حرم المدينة
يجب له محرم في حرم المدينة، هل يستقيم هذا السؤال؟ الحديث هو محرم المدينة ما فيها حرم، يعني ما فيه حرم يحرم له
في المدينة،
ما فيها في المدينة. نعم.
شيخ الأحكام اللي ما بتمانع في الحرم هل تسمى حرم المدينة؟
لا ما
تسمى. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بواص أو زعفران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرامج إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورق، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبسوا القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وزويرية وابن إسحاق في المقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورق. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يأمر به من اللباس حال الإحرام، ولكنه عدل عن هذا إلى ذكر ما يمنع، وإذا علم الإنسان ما يمنع عرف إيش؟ عرف ما يجوز. ولما كانت الممنوعات وأقل من المحللات ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لا يلبس القميص، لا تلبس القميص، وهو الثوب المعروف الدرع بالأكمام. ثاني: لا تلبس السراويل، يعني السراويل، والسراويل في اللغة الفصحى ما مفرد وليس جمعا. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. إذا كان السراويل مفرد فالجمع سراويل. طيب ولا العمى ما روح العمى. طيب ولا البرامج وهي الثياب التي يكون غطاء الرأس متصلا بها واشتهرت عند المغاربة، إلا أن يكون أحد ليس له على فليلبس القفل وليقطع أسفل من ثيابه، لأن الإنسان ليس معه نعال وليس معه ما يشتري به النعال فليلبس، ومعه قفان فليلبس القفل وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا الحديث منسوخ في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر لقط، مع أن الجمع الذين حضروه في عرفة أكثر بكثير من الجمع الذي حضروه من الجمع الذين حضروه في المدينة، لأن حديث ابن عمر هذا في المدينة، فدل هذا على النصر. ولأن إبقاء الخف بدون قطع هو الموافق للشريعة لما في القطع من إتلاف المال. وإذا كان الإنسان قد أبيح له أن يلبس الخفين نظرا للحاجة فإنه لا حاجة إلى قطعهم، فالصواب أنه لا أقطعه. طيب يقول في الحديث: ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورق. هذا الشاهد أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب بما يعد طيبا وله رائحة الطيب. والورق ليس هو اللون الأحمر، بل الورش نوع من الزهر له رائحة طيبة من جلد الورش. هذا ولا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القبطة. لا تنتقد يعني لا تغطي وجهها بنقاب ولا تغطي يديها بقفاز. أما تغطية وجهها بدون نقاب فالصحيح أنه لا بأس به، ويجب إذا كان حولها رجال ليس من محارمها. وقول من قال من العلماء إن المرأة إحرامها في وجهها وأنه يحرم عليها أن تغطي الوجه فضعيف، لأن النهي عن النقاب أخص من النهي عن التغطية. ثم إن النقاب بالنسبة للوجه بمنزلة الثياب واللباس، فالنقاب لباس الوجه فلا تنفق. طيب وشدد بعض العلماء رحمهم الله فيما إذا وجب على المرأة أن تستر وجهها لوجود رجال أجانب، فقال لابد أن تضع عمامة هكذا من أجل أن لا تمس ثمار وجهها. ولكن هذا تشديد ما عند الله به من سلطان. نعم.
ولا تلبس
القفازين. القفازان هما لباس الكف في الأصابع، ويسمى في اللغة العامية شراب اليدين. هذا هو الممنوع. وأما لف المرأة يديها بنحو كيس أو لف الفاف عليها فلا بأس، لأن هذا لا يسمى مفتاح. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقفت لرجل محرم ناقته فقتلته
فأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث مهم.
هذا كان في يوم عرفة، والرجل رضي الله عنه واقف مع الناس فوقفته الناقة أسقطت ومات، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به، فأرشدهم قال اغسلوا. نعم، فقال اغسلوا، والأمر هنا للوضوء، والمراد أن يغسل كله من هامه إلى إدهامه، والأفضل عند التأصيل أن يبدأ في مواضع الوضوء وبالميامن، وإن غسل جمة واحدة فلا بأس. وقال صلى الله عليه وسلم أغسلوه وكفنوه، وفي السياق الآخر كفنوه في ثوبين أي السروج، والمراد بالثوبين الإزار والرداء. ولهذا إذا مات الإنسان قبل أن يحل التحلل الأول فالأفضل أن لا يكفن إلا في إزاره وردائه، كما قلنا في الشهيد إذا قتل يكفن بجليد ولا بالثياب، الثياب التي عليه. قال صلى الله عليه وسلم ولا تغطوا رأسه، وسكت عن الوجه. فهل يقال إذا نهي عن تغطية الرأس فهذا يستلزم النهي عن تغطية الوجه، أو يمكن أن يغطى رأسه ووجهه باقي؟ الجواب الثاني، يعني يمكن أن يلف على رأسه خمار ويغطى والوجه باقي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، فدل هذا على جواز تخمير الوجه، ولعل هذا أيضا أنسب من جهة أخرى، بل من جهتين. الجهة الأولى أن المحرم لا يحرم عليه تغطيه وشيء، والثاني أنه إذا بقي وجهه مكشوفا صار في ذلك شيء من الرعب لمن شاهده، أو شيء من إساءة الظن به لو كان وجهه متغيرا، لأن الإنسان أحسن الله لي ولكم الخاتمة، إذا كانت خاتمته سوءا تغير وجهه، والعكس بالعكس. فالصواب أن تغطية الوجه للمحرم الحي والميت لا بأس به، ولا تقربوه طيبا هذا الشأن. وكان الميت إذا مات يحنق بالطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال فإنه يبعث يهل، ومعنى يهل أي يلذ، فيبعث على ما مات عليه. في هذه فوائد كثيرة لا يمكن الآن أن نسوقها لأن الوقت انتهى، لكن من أهم فيه أنه إذا اشترط عند الإحرام قال إن حبسني حابس فمن حلي حيث حبستني، ثم مات في أثناء الإحرام حل من الإحرام، وحينئذ لا يبعث يوم القيامة الملاذ. وهذا من تعليلات من قال إنه لا يسن الاشتراط عند الإحرام، وهذا هو الصواب أنه عند الإحرام لا تقل من حدث من حادث، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ذلك، إلا إذا خاف الإنسان من عدم إتمام النسك فليقل إن حدث من حادث، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أباعة بنت الزبير. مع أن ابن عمر رضي الله عنه لا يرى الاشتراط ولو للخائف، ولهذا لما أحرم زمن الفتنة لم يحترم وقال أهل بكلاء فإن أحسنت فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب الذي تستند فيه الأدلة أن الاشتراط سنة لمن خاف إيش؟ أن لا يتم النسك. والله أعلم. وهذا الرسول كره ذلك ورأى الغضب في وجهه ثم أمره أن يعطيها يقطع عليه النساء. أين الدليل؟ نعم؟ إيش؟ هي نعم كثاني لكن ما أراد أن يلبسها. أولا أنا أشك في كلامي لأني ما أظن أن أحدا يشم رائحة العلم يستدل بها، فلا بد أن تحقق هذا الكلام. على كل حال تأتيبه إن شاء الله الباب الليلة المقبلة. ثانيا أنه كيف يقال هذا والرسول أنكر هذا، وكيف نأخذ بالأحاديث المتشابهة مع الأحاديث المختلة؟ لا يغرنكم هؤلاء الذين ليس عندهم إلا نصف علم ونصف فهم أيضا، حتى الفهم لا يعرفون. انتبهوا لهذا لأنكم تطالعون مثل الكتب فيها مثل هذه القوم التي لا تساوي نقلها في الورق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولن يرى ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بالحك بأسا.
هذه ترجمة في أمران: أولا الاغتسال للمحرم هل هو جائز أم لا؟ والجواب جائز، وإذا كان عن جنابة كان واجبا، وإذا كان عن حيض كان واجبا. وهذا القول بالجواب يستلزم أن المحرم إذا كان قد تطيب ومس الطيب فإن ذلك لا ظهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارقه ومع ذلك يغتسل ويخلل الشعر. وهذا يدل على أنه إذا كان المحرم متطيبا وتوضأ ومس الطيب فإن ذلك لا يضر، لأنه لم يبتدئ التطيب. ولأننا لو قلنا لأنه لا يضر لازم من هذا مشقة، وصار الإنسان كلما توضأ ومسح رأسه المطيب يلزمه أن يغسل يديه حتى تذهب الرائحة، وفي هذا من مشقة ما فيه. المثل الثاني لما تحك الرأس، حك الرأس لا بأس به للمحرم، ويحك حكا عاديا وليس كما يفعل بعض الناس يحكه بالأنامل لا بالأظهار. بعض الناس يحك بالأنامل هكذا لا بالأظهار، وبعضهم أيضا أشد من ذلك، إذا أراد أن يحكه قام ينقره كالبيت ينقر رأسه. نعم، ليش؟ قال أخشى حكمه تثبت شعر، مع أن الشعر لا تضر، ولو قدرناها تضر إذا كان لم يقطع قطعها فلا بأس. حك رأس. وقد جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو لم أحك شعر رأسي إلا برجلك. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
اللهم صل وسلم. هذا جميع هذا جواز قصد المحرم رأسه وتخليله إياه، وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في الأمر رجعوا إلى من هو أعلم، كما رجع النسور وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في العلم، فإنهما وكلا عبد الله بن حنين. وفيه دليل أيضا على أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. دليله أن أبي أيوب طعطأ الستر وأراهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه دليل على ذكاء عبد الله بن حنين، لأنهما أرسلاه يسألانه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه أم لا، لكنه عجل عن ذلك وقال كيف كان يغسل رأسه، ويعني هذا أنه قد تقرر عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، ولكن كيف كان ذلك. فإما أن يقال إن عبد الله بن حنين وثق بقول ابن عباس أكثر من قول مسلم، وإما أن يقال إن هذا من ذكاء، وأي إنسان ففيه دليل على جواز تصرف الوكيل في صيغة السؤال إذا رأى ذلك من المصلحة. عبد الله
أن المحرم إذا اشترط ومات حل،
نعم،
فيبعث يوم القيامة لا يلبي،
نعم.
عندي في ذلك ثلاثة إشكالات.
نعم.
الأول أن المعلوم أن الذي يصح توجيه الخطاب إليه بالإحلال وعدم يوزيه وعدم المكلف الذي يعني تجب عليه أحكام التكليف. والميت إذا مات ارتفعت عليه الأحكام، فكيف خطبناه بالإحلال وعدم الزجية وهو يعني ليس المكلف؟
يعني هو الشرط، فإن حدث الحادث عن إتمام النسب فنخيل به حيث حدث، فهنا علق الإحلال للحادث، ثم إن بقاءه يبعث يوم القيامة ملبيا فيه دليل على أن بعض الأحكام تبقى مع المنين.
طيب الشيخ الثاني، هل الذي إذا هذا المحرم إذا مات ولم يشترط هل يعني لوليه أن يبدي عنه؟
لا لا
لا لأنه لم يشترط.
لا أبد ولا يبتعن ولا شيء.
طب أنا أعرف هذا قولنا أنه إذا الشرط يعني يحل ولا
يبتعن. لا ما يعرف، لأن الحيان هذا للناس هو اللي يشترط هذا، أما الميت فلا يقضى عنه بقية الحج حتى لو كان فريضا فلا يقضى عنه.
هذا الشيخ
الثالث،
هل إذا اشترط وحل نغسله ونحدث رأسه وهكذا؟
نعم،
نغسله ونحدث رأسه يعني
يجي عنه. نعم، هذا مثل القائل أنه إذا حل تفدى عن مخدرات الإحرام.
جزاك الله.
يحيى
أقول له عبد الله بن حنين الآن تكلم مع أبي أيوب وهو يقصد،
نعم،
مثل هذا يجوز؟
يجوز، نحن ما كنا نقول من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أحسن.
إذا كان لقضايا هذه وإذا تعلق على قضايا الحاجة
حتى لقضاء الحاجة لا بأس به للحاجة، والممنوع أن يتقابل الرجلان في قضاء الحاجة إن حدث أحدهما على أربع حديث فإن الله يرد على ذلك.
ثلاثة. باب لبس القفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس القفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم.
وهنا لم يذكر قال أهل العلم إن هذا من باب النفي وليس من باب المطلق المحمول على المقيد. وقال آخرون بل هذا من المطلق المحمول على المقيد. ثانيا الإشكال الآن حديث ابن عمر من الآن المضى قال وليقطعهما حتى يكون أكثر من الكعبين يعني خفين. وهنا قال فليلبس خفين ولم يأكل القط. فكيف الجمع؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فقال بعضهم يحمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر المقيد ويقال يلبس خفين ويقطعهما. وقال بعضهم لا يحمل فالهذا من باب نفي الأمر بالقطع وهذا هو الصواب لأن هذا الحديث متأخر ولأن هذا الحديث وقع في مجمع عظيم أكثر من المجمع الذي كان في حديث عبد الله بن عمر فلذلك لا يحمل هذا على ذلك. نعم لو فرض ان حديث ابن عمر ورد متاخرا فربما يقبل القول بالتقييد واما انه سبق وفي جمع اقل ثم يحدث هذا بعد وفي جمع اكثر فالنسخ فيه واضح. وهنا يكون المسوخ هو الامر بالقطع.
حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا الامائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورث وان لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. باب اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.
في هذا من الفوائد الأسبوعية الخطبة في عرفة يعلم الناس أحكام الوقوف والانصراف من بعده وما يلي من المناسك. هذا بعد ذكر القواعد العامة في الشريعة كالتوحيد والعقيدة وما أشبه ذلك. وظهر قول إزارا أنه يلبس الإزار على كل حال سواء ربطه بشيء أو بعقد عقدة أو بخياطة ما دام